السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع أسوار العفاف التي وضعتها لنا سورة النور، وقلت لكم أن سورة النور هي فعلا نور للمجتمعات. سورة النور الهدف الأساسي من وراء هذه الصورة هي أن يبدأ هذا المجتمع الذي تعتبر فيه الفضيلة والعفة تاج يوضع على رؤوس كل نساء هذا المجتمع، مش تاج يوضع على رأس النساء فقط، لا، ده يوضع أيضا على رأس الرجال، إن الرجال في هذا المجتمع أيضا عندهم عفة وعندهم عفاف. هذه الصورة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لإقامة أسوار من الحياء، لإقامة أسوار من الحياء تحول بين الناس وبين المعصية وبين الفحشة. صورة النور اللي جاية من البداية من سبب نزولها إلا أن الله سبحانه وتعالى يوضح للناس كيف يكون هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا رذيلة فيه ولا فحشة. وإذا ظهرت في بعض الأوقات يعني بعض هذه النماذج السيئة من الشباب أصحاب القلوب المريضة، فهم في خفاء بعيد عن أعين الناس. المجتمع في كامل صورته مجتمع بفضل الله أبيض نظيف نقي على فطرته. قلت لكم الدرس اللي فات إن الصورة وضعت أول صور من الأسوار ألا وهي مسألة الحذر من البدايات، إن الإنسان منا يحذر من مسألة البدايات، فأكدت على مسألة الأبصار، ووضعت سبحان الله تشريعات عجيبة في قضية الأبصار، سواء الأمر المباشر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، الأمر المباشر بغض البصر، أو التشريعات التي وضعت أصلا من أجل حماية الإنسان لبصره كتشريع الاستئذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الاستئذان في ذاته إنما شرعه الله عز وجل من أجل البصر. وقلت لكم إن داخل الصورة قد إيه التشريع العجيب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا، إزاي لو إنسان في يوم من الأيام حد غريب داخل على بيت ناس مش قريبه، ناس مش من محرمه، يعمل إيه؟ ولابد إن هو يستأذن قبل الدخول، يستأذن قبل الدخول. طب يا ترى لو حد من البيت داخل على حد من قريبه هيعمل ايه؟ ولو الاولاد ما قبل البلوغ عايزين يخشوا على الاب والام في غرف النوم هيعملوا ايه؟ كل ده من باب حفظ الابصار. وقلت لكم وصل الامر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الاستئذان انه لو في يوم من الايام حد اطلع على بيت حد بغير اذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم ورأى رجلا يتلصص من ثقب في بابه صلى الله عليه وسلم، باب بيته، قال اما اني والله لو اعلم لطعنت بها في عينك. انا لو اعرف، كان في ايدي النبي مدرة الفرشة اللي بيسرح بيها، بيقول انا لو اعرف ان انت بتبص من هذا المكان والله لفقأت بها في عينك ولا دية عندنا لك. لتعظيما لقضية حرمات البيوت، تعظيما لقضية ستر العورات. شفتوا قد ايه الدين بتاعنا بيحفظ قضية حفظ البدايات، لان ربنا قال لنا لا تقربوا الزنا، ما قال لناش لا تزنوا، قال لنا لا تقربوا الزنا، اي كل سبب ممكن في يوم من الايام يوصل خدوا بالكم منه. ومع بداية هذه التشريعات نجد ربنا بيحط لنا في الصورة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خدوا بالكم ان الوصول والعياذ بالله للخطأ الكبير ده بيبقى جاي نتيجة خطوات، فربنا سبحانه وتعالى بيقطع كل هذه الخطوات، سواء الخطوات المتعلقة بالنظر، يبقى ما ينفعش الإنسان فعلا اللي عايز ربنا يحميه من الوقوع في الخطأ ابدأ من البداية أولا بغض الأبصار. وقلت لكم إن الإنسان اللي بيغض بصره ده هو ذات نفسه مرتاح، إنما الإنسان ربنا ربي يعافينا وإياكم اللي دايما عينيه متطلعة لدي ولدي ولدي ولا يغض بصره، لا يكون أبدا هذا الإنسان في حالة رضا ولا حالة طمأنينة نفسية. عايز أأكد ليكم على معنى مهم جدا. لو في إنسان في يوم من الأيام متزوج امرأة معينة، المرأة دي ما شاء الله شعرها جميل ووشها جميل وعينها جميلة وكل حاجة فيها كويسة، ولكن فيها حاجة معينة في جسمها وليس براض عنها، طول ما عينيه مغضوضة على هذه المرأة لا ينظر إلا لهذه المرأة، هو يراها أجمل نساء الدنيا. طب تعالوا نعكس المثال، نخلي الشاب ده او الانسان ده عينه بصة لكل واحد، يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، بتكون النتيجة خد من دي حاجة معينة مش موجودة في زوجته، وخد من دي حاجة معينة مش موجودة في زوجته، وخد من دي حاجة معينة مش موجودة لزوجته. كانت النتيجة لما رجع البيت، هل هو سيكون من داخله راضيا عن هذه الزوجة؟ ابدا لن يكون راضيا عنها ابدا. ليه؟ لانه متطلع لبره كتير. عارف زي ايه؟ زي مثال الشاب كده اللي مغرم بالهدوم والملابس والهدوم الجديده، طول ما هو عينيه على اصحابه، ده جاب مش عارف ايه وده جاب ايه وده جاب ايه وده جاب ايه وده جاب ايه، تلاقيه هو اصلا مش راضي عن نفسه خالص، وكل شويه عايز يجيب جديد زي ما صاحبه جاب جديد، ويرجع لوالده يعمل مع والده مشكله، صاحبي جاب انا لسه ما جبتش. دي المشكله اللي دايما بتقابلنا، الزوجه اللي في يوم من الايام عماله تبص على صاحبتها، صاحبتي دي راكبه عربيه نوعها كذا، صاحبتي دي راكبه عربيه نوعها كذا، صاحبتي دي راكبه عربيه نوعها كذا، ترجع هي لزوجها انا عايزه اجيب عربيه، انا عايزه كذا، انا عايزه كذا، انا عايزه كذا. فكانت النتيجه انها لا ترضى ابدا. دي مشكله الناس دايما اللي بيبصوا للي حواليهم، اذا فضل يبص في دي في امور الدنيا، انا ما بتكلمش خالص على فتنه النساء، انا بتكلم في امور الدنيا العاديه خالص. تلاقي مثلا الناس مثلا في القرى، ده دي فلانه دي راحت جابت طقم حلل شكله ايه، وفلانه جابت طقم مش عارف ايه شكله ايه، ترجع لزوجها انا عايزه اجيب زي ما فلانه جابت، وعايزه اجيب زي ما فلانه جابت. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر الى من هو اسفل منك ولا تنظر الى ما هو اعلى منك حتى لا تزدري نعمه الله. القانون ده اللي النبي بيقول عليه لا تزدري نعمه الله، هو بالظبط القانون اللي موجود في قضيه غض البصر. الانسان اللي بيفضل يبص على دي وعلى دي وعلى دي، وعينه كده عامله زي الرادار، هي دايما راحه جايه كده. شفت الرادار في المطارات والاماكن العسكريه؟ دايما بيلف 360 درجه كده، بيلف رايح جاي، شايف دي وشايف دي وشايف دي. إذا فضل هذا الإنسان ينظر إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه، سبحان الله، هو من جواه سبحان الله لا يكون أبدا راضيا عن زوجته. حط دي في جنب. الحاجة الثانية، هو بقى بيفضل في صراع داخل نفسه رهيب جدا، هو بيبص لدي وهو عارف أنه ده غلط، فبيفضل جواه صراع شديد، وده اللي بنقابله دايما مع الأولاد، مع أولادنا، مع شبابنا، وبخاصة طلبة الجامعة، لما يجي يشتكي لي إن هو مقصر مع ربنا، وتلاقيه بيقول أنا تعبان، أنا متضمر نفسيا، أنا كل حاجة غلط عملتها، أنا مش عارف إيه، هو مش راضي عن نفسه. هو لا يشعر أبدا بالأمان النفسي ولا بالطمأنينة النفسية، لا يشعر بالسكينة أبدا. ده قانون ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا من البداية قال لنا حاجة من اتنين، يا إما اللي هيفضل يبص ده، يا إما حاجة من اتنين، يا إما ينتقل من الخطوة دي للخطوة اللي بعدها بعد النظر، يروح يقابلها ويكلمها، يا إما يفضل في مسألة المرحلة دي مرحلة إطلاق البصر، فيفضل من جواه في صراع، في حرب، في شكلة جوه كده في صدره، هو مش مرتاح ولا راضي عن نفسه ولا راضي عن حاله، وبيحس دايما هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ومشتت ومشارذم. وبخاصة إذا وصلته الخطوة دي لخطوة تانية هو مش قادر يروح يكلمها، فوالعياذ بالله يضطر يتوجه بعد ذلك إلى معاصي سيئة خبيثة الله سبحانه وتعالى حرمها والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، فيزداد الهم والضغط عليه. عشان كده بقول لكم هي الطمأنينة والراحة النفسية من البداية إن ربنا ينور بصيرتك، ان ربنا ينور قلبك. احنا طبعا هنتكلم على البصر بالتفصيل في الجريحه اللي بعد الجريحه اللي احنا فيها الان ان شاء الله بالتفصيل بقى باذن الله تبارك وتعالى. اتكلمنا في الجزئيه الثانيه عن مساله الكلام، برضو من الاخطار الكبيره جدا اللي بتوصل والعياذ بالله للوقوع في الخطا، هي مساله الكلام الكتير اللي بيكون والعياذ بالله الكلام الفاحش اللي النبي سماه بالكلام الفاحش البذيء، الكلام المتعلق والعياذ بالله بالامور، الامور دي الامور السيئه. انا بحاول اختار الالفاظ لان انا مش عايز اجرح ابدا سمع حد فيكم بكلمه ممكن تكون بعيده شويه. فعايز اقول لكم جاء القران وبدا يحذرنا من البدايه من الكلام في الاعراض، ان حد في يوم الايام يخوض في عرض حد، او فجت حادثه الافك، جت حادثه الافك اللي فيها واحد بيقول ده فلانه كانت على علاقه بفلان. الإنسان على فكرة ليه ربنا من البداية حرم أصلا الكلام الفاحش البذيء ده، وزي ما النبي قال لنا إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، ليه ربنا حرم أصلا الكلام ده اللي هو متعلق بهذا الأمر؟ عارفين ليه؟ عارفين في حاجة عندنا في علم النفس اسمها إلف المعصية، إلف الذنب. واحد سافر أوروبا، لما سافر أوروبا هو أول ما نزل من الطيارة ودخل المطار لقى واحدة لابسة شورت، ايه ده؟ وقلبه وجعه وتعب جدا ومبقاش قادر يركز، ايه ده؟ ده لسه شرط، استغفر الله. هو من جواه قلبه تعبان جدا. تعالى بعد ما قعد وسطهم 5-6 سنين عادي، ايه المشكلة انت بلبس شورت يعني ايه المشكلة اصلا؟ خلاص هو قال في المشهد ده. جت بعد كده، جاء بعد كده اولاده بقى اللي خلفهم هناك وتربوا في البيئة دي، بنته كبرت عندها 10-15-20 سنة وماشية في الشارع بالشورت، وايه المشكلة؟ بقى هو عادي، ما هو عادي. فكانت المشكلة في الالف المتعلق بالمعصية. ده اللي بيحصل دايما في مسألة السماع. زي ما قلت لكم مسألة النظر بتوصلني ان انا مش راضي عن زوجتي، النظر بيوصلني ان انا من جوايا في صراع نفسي، نفس الكلام بالنسبة للكلام. الكلام بيوصلنا لمشكلة خطيرة قوي متعلقة بالنفس، ان انا اذا اعتدت على هذا الكلام فاصبح بالنسبة لي سهل. وده اللي بيمارسه الاعلام الان، مفيش حجاب مفيش حجاب مفيش حجاب مفيش حجاب مفيش حجاب، فاصبح البنت بتألف. ممكن فعلا مفيش حجاب. البنت في الاول بعد ما كانت تقول دعاوى باطلة ودعاوى مش عارف ايه ودعاوى ايه، بعد كده بنتنا دي بعد 10 سنين من سماعها لهؤلاء المنحرفين كانت النتيجة بعد كده بنتنا نفس البنت اللي كانت بتنكر عنه في الاول نظرا لان هي ادمنت سماع مفيش حاجة اسمها حجاب، جت بعد كده بتناقش وتقول لا ما هو الحجاب فيه قولين اصلا. بعد شوية كثرة السماع عملت مشكلة. دي المشكلة عندنا. تعالوا بقى نأهل المشكلة بتاعتنا، مشكلة حفظ الفروج. ربنا سبحانه وتعالى لما قال الطريق علشان الإنسان يبقى عفيف لازم ان هو يحمي سمعه ده، ما يسمعش اي حاجة متعلقة بهذا الكلام. الشباب في قلب المدرسة بيتكلموا مع بعض في الكلام ده، في الجامعة بيتكلموا مع بعض في الكلام ده، وبعد كده لما بيطلعوا بقى في السن بقى الزواج والتزواج والكلام ده يبدأ البنات مع بعض يبدأوا يقولوا ده امبارح حصل، ده امبارح فعل، ده امبارح حصل كذا. فكانت النتيجة ان ألف الكلام ده بيخلي الإنسان يألف هذا الكلام، وإذا ألف الكلام ألف الفعل. هي دي المشكلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اشر الناس منزلة عند الله عز وجل الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفضي الى رجل ثم يصبح ينشر سرها. هو من البداية هتك عرض زوجته، هتك ستر زوجته عفوا، هتك الستر. بعد كده لما بدأ يسمع الناس هذا الكلام الناس بدأت تألف هذا الكلام، بدأت تألف هذا الكلام شوية وبقت فيه مشكلة كبيرة جدا. المشكلة دي ان ده بقى بيتكلم على زوجة ده على زوجته انه فعل كذا وده بيتكلم كذا وده بيتكلم كذا. فكانت النتيجة ان بقى المجتمع الامر ده بالنسبة له عادي. كانت النتيجة هقول لكم بقى ده بقى التفسير بتاع سورة يوسف اللي احنا الاول مرة هناخد بالنا منه. في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام واحد عرف ان مراته كانت عايزة تخونه، المفترض يعمل ايه؟ فين الغيرة؟ لا هو خدوا بالكم الراجل ده ما كانش عنده غيرة اصلا، ما هو كثرة الكلام ده ما خليتش عنده الغيرة الشرعية اللي بيكون فيها الإنسان غيوره على عرضه. ليه؟ الأذن ألفت الفعل. طب وإيه المشكلة إن هي تعمل كده؟ وإيه المشكلة إن هي تعمل كده؟ المجتمع أصلا كله كان فاسد، المجتمع كله أصلا كان في الوقت ده في زمن سيدنا يوسف إلا ما رحم ربي كان منزوع الحياء، المجتمع كان منزوع الحياء. عادي جدا إن نسوة المدينة بصوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. المجتمع ده كان آلف أصلا قضية الكلام في الأعراض والخوض في الأعراض وفلانة عملت وفلانة سوت. النسوة دول كان الكلام عندهم عادي، فنفوسهم ألفت ده، نفوسهم ألفت مسألة الكلام والعياذ بالله الكلام في الجزئيات دي بالذات الكلام الفحش ده. فكانت النتيجة أول ما رأينا يوسف إيه اللي حصل؟ خدوا لكم بقى من التفسير والآيات مترتبة مع بعضها. فأول ما شافوا يوسف إيه اللي حصل؟ راودنا يوسف عن نفسه. بس ليه؟ طب ايه اللي وصل للمراودة؟ اللي وصل للمراودة ان الاذن ألفت الكلام ده. فلما الاذن ألفت الكلام ده والحديث عن الامور دي كانت النتيجة المباشرة ان بمجرد ما بيتعرض عليها الفعل هي بتجري عليه. وهي دي كانت مشكلة، وهي دي كانت مشكلة اللي كانت موجودة في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. الف سماع الكلام الباطل. وربنا لما يقول لنا وقال نسوة في المدينة، يبقى ده الكل بيتكلم وكل واحدة منهم بتحط زي ما هما بيقولوا عندنا هنا التطش بتاعها. ده هي راودت يوسف عن نفسه، لا ده هي مسكت ايده، لا ده هي قالت له مش عارف ايه، لا ده هي قالت ايه. فكل واحدة منهم بدأت تحط حتة من عندها، عملوا حدوتة كبيرة حوار كبير، اذنهم ألفت السماع عن المعصية وعن الفحش. فكانت النتيجة ان بقى سهل عليهم الوقوع في الفحش زي كده والعياذ بالله. أفلامنا البنات كانوا دايما يسمعوا الكلام عن الحب والكلام عن الغزل ومش عارف إيه، فالبنت بتشتاق إن هي يكون لها حد تحبه ويحبها وتبقى الحياة معهم كويسة. البنت بتشوف في الفيلم قدامها أو بتسمع الولد بيقول للبنت كلام حلو جدا، طب من أن نفسي كمان أنا كمان حد يقول لي الكلام ده، فالبنت بقى سهلة عليها بعد كده إن حد يقول لها هذا الكلام وهي تقبله. فمع أول حد كتب لها على الفيس أنا معجب بيك وبحبك ومش عارف إيه، البنت قبلت هذا الكلام. يبقى مشكلة السماع إلى ربنا أتكلم عنها في الصورة حرمة الكلام والخوض في الأعراض، ده لأن كثرة السماع وإن في الأذن للسماع في مثل هذه الأمور بتسهل على الإنسان مثل هذه الأخطاء ومثل هذه الموبقات، عافان الله تبارك وتعالى وإياكم. في قصة يوسف الدلالة دي واضحة جدا، هما بيتكلموا كتير في الكلام الفاحش، أول ما شافوا يوسف روضنا يوسف عن نفسه. ليه؟ النفس أصبحت مهيئة للفعل. ليه؟ ما هي النفس أصبحت كانت في الأول نفرة من الفعل ده. تخيلوا حد بيقول ده فلان كان ماشي، لا 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 ما تقولش كده، نعوذ بالله إلا الأعراض. طب لو تعرض عليه حاجة إذا كان هو في الكلمة مش عايز يسمعها فبالك بالفعل، إنما بالعكس لو في يوم من الأيام ألف السماع هيقع في الفعل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع أولا تشريع حد القذف في الصورة 80 جلدة للي في يوم من الأيام هيتكلم في العرض. ربنا سبحانه وتعالى قال أوعى حد يتكلم في مسألة العرض إلا ما يكون معاه شهود. ربنا قال إن هؤلاء اللي بيتكلموا في الأعراض لا يقبل لهم شهادة أبدا، هؤلاء هم الفاسقون، ومع العقوبة عقوبة بدنية وعقوبة مادية أو عقوبة معنوية. بعد كده ربنا حذر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأجمع أهل التفسير يحبون أن تشيع الفاحشة أي بكثرة الكلام. هو إيه العلاقة بين تشيع الفاحشة وكثرة الكلام؟ هو ده السر النفسي اللي أنا بقول لكم عليه، أو السر التربوي اللي أنا بقول لكم عليه، أو العلاقة الحميمية ما بين إلف الأذن لسماع الكلام القبيح وما بين إلف البدن لفعل الشيء القبيح. كلما ألفت الأذن سماع الشيء القبيح أصبح حين على البدن أنه يفعل الشيء القبيح. فربنا بيقول لنا خدوا بالكم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللي بيتكلموا كتير في الكلام ده لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ربنا يعذبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما ذكر ربنا عز وجل. ليه؟ ربنا بيقول لنا أوعوا في يوم من الأيام حد يتكلم في أعراض، لأن الحديث في الأعراض ده يؤدي بعد ذلك إلى خطر كبير جدا. كمان مشكلة النبي قالها لنا أيضا في الحديث، ونخش بقى على جزئية النهاردة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة إلى زوجها كأنه يراها. أوعوا في يوم من الأيام، أوعوا في يوم من الأيام المرأة وهي قاعدة مع زوجها تقول له ده صاحبتي دي عينيها شكلها كذا وهي شعرها شكله كذا، وتوصف أشياء المرأة دي مخبيها بحكم الحجاب أو أشياء مستورة بحكم الحجاب، لأن الكلام ده يقينا هيخلي هذا الرجل يفكر في هذه المرأة، وهي دي الكارثة، وهي دي الكارثة. يبقى احنا خدنا الدرس اللي فات مسألتين مهمين جدا، احذروا البداية. الجزئية الثالثة اللي هي درس النهاردة بقى هو جزئية مهمة جدا، الجزئية دي هي متعلقة بزينة المرأة، بستر المرأة لنفسها، بالحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به في الصورة بأكثر من صورة وبأكثر من حال، حاجة فعلا تخلي الإنسان كده يفتخر ان هو مسلم وهذا القرآن نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. قضية حجاب المرأة المسلمة، ودي جزئية تالتة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها وجعلها صور من الأسوار لحماية المجتمع ده من الوقوع في الخطأ أو في الرذيلة والعياذ بالله، قضية الحجاب. وهنعرف دلوقتي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الحجاب اتكلم عنه بصورة جميلة جدا. بصوا الحجاب عندنا نوعين، ما تنسوش الكلام ده، الحجاب عندنا نوعين. النوع الأول من الحجاب هو الحجاب العام، وده فرض على الرجال والنساء، طبعا كلام جديد أول مرة تسمعه بس ركزوا معايا شوي. النوع الأول من أنواع الحجاب هو الحجاب العام، وهو ده أمر ربنا عز وجل أوجبه على الرجال وأوجبه على النساء. الحجاب العام ده هو ستر الإنسان لعورته، اللي احنا بنسميها قيمة عظيمة جدا من القيم داخل المجتمع المسلم، قيمة الستر، اللي هي مش موجودة في أوروبا. أوروبا ما عندهوش حاجة اسمها ستر، أوروبا يفعل ما يشاء. أوروبا النهاردة لا يعرفون قيمة ستر ربنا، يعني مثلا اليهود مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ستيرا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يغتسل معهم. كانوا زمان يطلعوا المكان واسع كده ويتجردوا من الثياب ويغتسلون عوراه، ينظر هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. موسى عليه الصلاة والسلام ما كانش كده خالص، موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل فلا يغتسل إلا وحده حتى لا يرى الناس منه عورة، ده كان موسى عليه الصلاة والسلام. ده الواقع اللي احنا عايشينه الآن. الناس اللي بتغتسل عراه دول يقولوا على فكرة هو موسى عنده عيب خلقي معين ده اللي بيخليه لا يغتسل معنا. وده اللي العلمانيين الآن في زماننا عايزين يعملوه. هم يعني هيرمونا بعيوب، ده متخلفة، ده رجعية. هي نفس الكلام اللي اتقال من قوم موسى من اليهود، ولكن هي المسألة كلها ان اليهود دول ما يعرفوش ان في قيمة اسمها الستر. قيمة اسمها الستر، ألا يرى للإنسان عورة. القيمة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى حبنا بيها. أوروبا في شواطئ كاملة رجال ونساء عورة، الشوارع في أوروبا يعني الكل عاري عادي، ما عندهمش مشكلة، لأن ما عندهمش قيمة اسمها قيمة الستر. القيمة دي اللي ربنا حب المسلمين بيها، القيمة دي اللي احنا بفضل الله ماشيين على خطى الأنبياء، زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، زي ما النبي قال لنا كده إن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ستيرا، كان راجل بيستحي، ما حدش شرى منه عورة أصلا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كلبنا في هذا البناء العظيم، بناء الأنبياء، ليؤكد على هذا المعنى. إحنا أمة الستر، إحنا أمة فضل الله ربنا سبحانه وتعالى أمرها بالستر. الستر ألا يرى لنا عورة. العرب في الجاهلية كانوا يطوفون ببيت الله عوراه، فلازم حتى كده يعني تديهم دافع إنهم يمشوا عوراه، لأن التعالي ده مناقض أصلا لفطرة الإنسان. فكان العرب في الجاهلية بيطوفون حول بيت الله عوراه، فإذا قيل لهم يعني زي بتطوفوا حوالين بيت الله العراة، يقول لك أصل دي ثياب إحنا عصينا الله فيها، فإحنا ما ينفعش نطوف حوالين بيت ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بثياب إحنا عصونا بيها. يعني عادي يعني الثياب أنت عصيت ربنا فيها، طب طوب لربنا واترك المعاصي وبعد كده طوف فيها. لا لا لا، هو قال لك أنا هطوف عريان. كانوا رجال ونساء بيطوفوا عراة جوه بيت الله الحرام. هي دي المشكلة، الجاهلية دي ناس عايزين يرجعوها لنا ثاني. عشان كده احنا بنأكد على قيمة الستر ومعنى الستر بالنسبة للمرأة المسلمة. يا ترى ايه الستر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر به وحث عليه النساء وامر به الرجال كمان، اللي هو الحجاب بالمعنى العام؟ تعالوا نتعرف عليه بعد هذا الفصل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الجزئية الثالثة من الأسوار المهمة اللي الشرع بناها عشان المجتمع يبقى مجتمع نظيف وعفيف، وما يتعلق بمسألة حماية الإنسان لعورته، ستر عورات. القيمة العظيمة دي، القيمة دي اللي الحمد لله هي موجودة عندنا كمسلمين، مش موجودة عند برة وهما بيحسدون عليها. تجربة اتعملت في أمريكا والفيديو مشهور، يمكن أغلب الشباب شافوها، إن في شباب أمريكيين شافوا واحدة مسلمة محجبة، فهم عايزين، فهي بتكلمهم إن الحجاب ده ستر العورة، ستر المرأة وحماية ليها وحفظ لها وكده. وقالت لهم قول الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فعملوا التجربة دي، جابوا بنت ومشوها في الشوارع لمدة 5 ساعات، وهي ماشيه في الشارع لمده 5 ساعات كانت لابسه طبعا اللبس الامريكي اللي فيه يعني رجلين باينه ومش عارف ايه باين، فكانت النتيجه تعرضت لمحاولات تحرش لفظيه وفعليه حوالي 136 مره تقريبا. في نفس الشوارع تاني يوم في نفس الوقت لبسوها عبايه واسعه ولبسوها حجاب ومشوها في الشارع، فهي لم تتعرض لكلمه واحده، ما تعرضتش اصلا للتحرش لفظي ولا الفعلي. ففعلا هو الله سبحانه وتعالى صدق حين قال ومن أصدق من الله قيل سبحانه وتعالى، حين قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالستر، ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بالستر، لأنه سبحانه وتعالى سمى نفسه الستير، سمى نفسه الستير سبحانه وتعالى، وأمرنا بالستر. الستر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الناس عراه. كانوا زمان في الجاهلية بيمشوا عراه، ما عندهمش قيمة الستر. احنا كمسلمين الحمد لله عندنا قيمة الستر دي. الصحابة في يوم من الأيام بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كنا في الجاهلية زمان احنا بنكشف عورات وبنمشي عراه، فيا رسول الله عوراتنا ما يظهر ما يبدو منها وما نظر، ايه العورات يا رسول الله الممكن تظهر وممكن لا تظهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. عورتك دي لا يراها أحد، وده بقول لكم الحجاب اللي ربنا فرضه على الكل، قيمة الستر. احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله، فالقوم يكون بعضهم في بعض، احنا كرجالة بيننا وبين بعض يعني قاعدين مع بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. ده المفترض، ده الحجاب اللي ربنا أمر به الرجال. إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا. طب الواحد فينا بقى قاعد لوحده في البيت؟ قال: الله أحق أن يستحي منه. شفتوا القيمة العظيمة، قيمة الستر قد إيه في ديننا جميلة. قارن النهاردة بين والعياذ بالله شرار الشباب اللي قاعدين مع بعض بأشياء يعني ضيقة وأشياء كاشفة للعورات، وكذلك البنات في المدن الجامعية وهم يعني خلعين ثياب قدام بعض وغير ذلك. شفتوا المشكلة، شفتوا قيمة الستر اللي موجودة عندنا في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجل وهو كاشف لفخذه. كم ده انا بقوله لشبابنا اللي خلاص الحر بدا يخش علينا، وبدا الشباب لابسين شرطات كشف الافخاذ ماشيين في الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، غطي فخذك، فان الفخذ عوره. ما ينفعش ان انت تبقى ماشي والفخذ ظاهر بهذه الصوره. قيمه الستر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بياكد عليها للرجال طبعا قبل النساء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصلي وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. قيمه الستر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بها حتى في قضاء الحاجه، في قضاء الانسان لحاجته. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر وانس وغيرهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب انطلق حتى لا يراه احد. النبي كان اذا اراد ان يقضي الحاجه يبعد تماما عن اعين الناس حتى لا يراه الناس. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب ابتعد عن أعين الناس حتى لا يرى أحد عورة منه صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أنه قال: كان أحب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، حاجة عالية كبيرة كده، تبة كبيرة كده، يقعد النبي صلى الله عليه وسلم وراها لقضاء حاجته. بل شوفوا التعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج أحدكم إلى الخلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفع الرجل ثوبه حتى يدنو من الأرض. انزل في الأرض الأول وارفع ثوبك لتقضي الحاجة. ليه؟ علشان العيون تفضل بفضل الله محفوظة عن رؤية العورات. ده الحجاب العام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال: إن الله لا يبغض الرجلين يخرجان إلى الغاء ثويا يجلسان فيتكلمان كاشفان للعورات. إن الله لا يبغض هذا، إن الله يبغض هذا، لأن ربنا ما بيحبش التعري. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الستر، وبيحب البنت اللي تبقى ماشية في الشارع مستورة. ربنا سبحانه وتعالى بيحب ده. سبحان الله، يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 586 من الهجرة حصار الصليبيين لعكة. فكان ابن كثير بيؤرخ لهذا الزمان بيقول: وكان من عجيب أمرهم أنهم أتوا ب300 امرأة تتعرى أمامهم للتفريج عن الجنود. هم دول ده منهجهم، منهج الصليبيين، وهم جايين في الحملات الصليبية جايبين معهم نساء علشان النساء دي تتعرى يعني يخففوا الضغط النفسي شوية عن جنودهم. فده كان منهجهم، هم عايزين ينقلوا ده. دول الناس اللي بيتجرب أجساد النساء. منهج الأوروبي الآن هو بيعرف إزاي يتاجر بجسم المرأة. في الإعلانات يطلع المرأة عارية، هو عارف إزاي يتاجر بجسم المرأة. اللي تقف في المحلات واحدة تكون عارية بشكل معين، هو عارف إزاي يتاجر بجسم المرأة. إيه التعلق بين جسد المرأة العاري وبين المنتج اللي هو بيعلن عنه؟ هو عارف إن الجسد ده لما يتعرى هيلفت أنظار الناس إليه. هي دي المشكلة اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها. إحنا ديننا مبني على الستر، ديننا مبني على الستر. يذكر الخطيب البغدادي ويذكر ابن الجوزي في كتاب المنتظم، وهم بيذكروا في مجلس الإمام موسى بن إسحاق قاضري. موسى بن إسحاق قاضري في يوم من الأيام ادعى ولي امرأة أن زوجها لم يعطيها صدقها 500 درهم. فالقاضي جاب 2 شهود علشان يكشفوا وجه المرأة علشان يعرفوا هي دي فعلا زوجته ويتبينوا من هذا الأمر ولا لا. زوجها قاعد، فزوجها بيسأل القاضي: هو انت هتعمل ايه؟ قال له: هكشف المرأة لتتبين لنا هل هي ابنته ام لا. فقال الرجل: لا، واشهدك زوجته. قال: واشهدك ان صداقها لها. وطبعا كان حصل طلاق، فلما حصل الطلاق لازم تاخد صداقها. فالقاضي بيقول انا لازم اتبين اول هي دي بنت الرجل ده ولا لا. فزوجها قاعد بعد ما طلقها، يعني هو طلقها خلاص، يعني خلاص مرحلة طلاق. ف فهو عايز بقى ايه؟ اكشفي وشك، عايزين نشوف انت بنت الراجل ده ولا لا. فقال لا، لا تكشفوا وجهها، واشهدكم ان صداقها علي 500 درهم انا هدهولها. فهي لما رأت ان الراجل ده اللي كان زوجها في يوم من الايام قد ايه حريص الا يراها احد غريب عنها، قالت وانا اشهدكم انني قد تركت هذا الصداق في الدنيا والآخرة. فقال القاضي، القاضي موسى بن اسحاق، قال هذا والله يكتب في مكارم الاخلاق. دول الناس اللي تربوا فعلا على قد ايه قيمة الستر، وقد ايه قيمة المرأة تبقى مستورة لا يطلع عليها احد. احنا عايزين الناس اللي برا دول عايزين بناتنا يتجرب اجسامهم، عايزين بناتنا يتجرب اجسامهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قباطي من قباطي اهل مصر. النجاشي بعت للنبي صلى الله عليه وسلم، بعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدوم اللي كانت بتصنع في مصر. الهدوم دي كانت مشكلتها حاجتين، منها الخفيف اللي بيشف على الجسم، ومنها اللي هو بيبقى تقيل بس بيوصف الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أسامة بن زيد كساني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية مما أرسلها إليه النجاشي من أهل من مصر. فثم بعد فترة النبي الآن ما لبستهاش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ما لك لم تلبس القبطية التي أعطيتها لك؟ فقال يا رسول الله كسوتها امرأتي، أنا اديتها لمراتي، اديتها لمراتي تلبسها، أنت اديتني حاجة هدية فأنا حبيت أن هي تكون لزوجتي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، مر زوجتك أن تلبس تحتها غلالة، إنني أخاف أن يصف حجم جسمها، أنا خايف أن الغلالة دي هي بتبقى لازقة على الجسم شوية فبتبين حجم الجسم، الله أكبر. شوفوا خوف النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة الستر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. شفتوا القيمة العظيمة اللي ربنا بيحبها، قيمة الستر. لا قل زوجتك ما تخرجش بيها أو تلبس فوقها حاجة، لأن الغلالة دي مشكلتها أن هي بتلزق على الجسم فبتبين حجم الجسم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام اعطى لحد من الصحابة برضو قبطية من هذه القباطي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصضعها صدعين، شقها نصين، خذ نصفا لك، خذ نص ليك، واما النصف الاخر فمر امرأتك فلتختمر به. اسمعوا اللي جاية دي، شوفوا اللي جاية دي، ده النوع بقى اللي هو كان خفيف بقى اللي هو بيشف. قال ثم قال ثم اعطي الاخرى لامرأتك تختمر بها. فلما ادبر قال كل امرأتك تجعل تحتها غلالة، تلبس تحتها حاجة ودي من فوقها كده، إنني أخشى أن تصف جسدها، أنا خايف إن في يوم من الأيام تصف جسدها. جسدها إيه ده؟ هي لابسة أصلا عباية فوق وده نازل من فوق على تحت كده، لا خايف مثلا تشيف في الحتة دي، تظهر الشعر مثلا أو لون الشعر أو شكل الشعر، لا تلبس تحت فوقها تحت، تلبس تحت إشرب وتلبس الغلالة دي من فوقها. النبي كان بيؤكد على قيمة الستر اللي لازم يكون موجود داخل المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أكد علينا، بيقول لنا خدوا بالكم أصل في صنف من الناس بيبقى غاوي كده إنه يبص على عورات الناس ويتحسس عورات الناس، ويبص هنا ويبص هنا، يطلع على سطح البيت ويتجسس على دي ويتجسس على ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس دي، تخيلوا الناس اللي كانت بتتجسس على عورات الناس خفية مش علنا قدام الناس، أو الناس اللي بتعرض عورات النساء في التلفزيونات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. وكأن النبي عايز يقول لنا ان اللي بيتتبع العورات ده لسه الإيمان ما دخلش قلبه، لان الإيمان اذا دخل القلب كان جاي مع الإيمان، الإيمان والستر كده مسكين في بعض، اول ما الإيمان ينزل في القلب يجيب معه ستر، اول ما الإيمان ينزل في القلب كده يجيب معه ستر. يا معشر من آمن لسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، اللي هيتتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته، ربنا هيفضحه في قعر بيته. ده كله ليه؟ عشان احنا عندنا قيمة عظيمة قوي اسمها قيمة الستر. قيمة الستر دي اللي خلت المغيرة بن شعبة في يوم من الأيام لما راح علشان يخطب امرأة من الأنصار، خطبها وتقدم لوالدها ورجع بعد شوية قبل النبي، فنبي يقول له انت شفتها؟ انت بصيت عليها؟ قال له لا يا رسول الله، قيمة الستر. قال لا يا رسول الله، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكم. راح المغيرة بن شعبة يخبط على البيت، قال له ده النبي بيقول لي ان انا انظر إليها، النبي قال. البنت سمع ابوها يقول له طب ازاي هيشوفها ازاي؟ فالبنت خرجت من جوه بتقول عزمت عليك يا مغيرة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، أهو أنا واقف قدامك أهو، وإن أمرك ألا تنظر فلا تنظر. قيمة الستر اللي كانت موجودة عند البنات، قيمة الستر اللي خيلت السيدة فاطمة رضي الله عنها لما كانت سبحان الله لما كانت عندها عباية في البيت. العباية دي كانت لو لما بتتلبس كده جزء من رجلها يبان، ولو عايزة ترفعها بقى فوق من على راسها كده رجلها من تحت تبان، ولو هتنزلها على الكتف الكتف عشان رجلي تتغطى الراس تبان. في يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاله سبي وكان من بينهم طفل صغير. سيدة فاطمة كانت طلبت من النبي خادم يساعدها في شغل البيت، فأتاها النبي بهذا الطفل الصغير. سيدة فاطمة عملت إيه؟ سيدة فاطمة يعني انضغطت في نفسها قوي كده بحيث تبقى مغطية رأسها ومغطية رجلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة هوني على نفسك، هوني على نفسك، والله ما هو إلا أبوك وزوجك وغلامك. ده طفل صغير شايل هم الطفل الصغير. قيمة الستر اللي موجود عند المسلمين، قيمة الستر اللي خلت سيدة عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها لما مات عمر، ان هي كانت يعني قبل ما النبي لما كان مدفون وابو بكر الصديق، كانت سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كنت بدخل البيت بثياب رقاق هدوم البيت، ولكن لما دفن عمر والله كنت اخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. طب عمر مات، عمر في بطن الارض، ولكن قيمة الستر اللي تربى عليه النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيتكلم مع رجال، والسيدة أم سلمة كانت قاعدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن الإسبال، إن لو دي الرجل المنطقة ده هي اللي في الرجل دي كده العظمتين الناتئتين على الرجل دي، النبي نهى إن الثوب ينزل تحتها يبقى عندها أو فوقها كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسبال الرجل لثوبه. فأم سلمة قالت: يا رسول الله، والنساء؟ طب والنساء هتعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يرخيناه شبرا. قالت: يا رسول الله تنكشف الأقدام، رجلنا تبان يا رسول الله. لهذا الحد لهذا الحد قيمة الستر اللي كانت البنت المسلمة متربية عليه. الستر ان احنا نبقى مستورين، ان احنا نبقى عندنا ستر وبناتنا مستورة. احنا عندنا ناس بتاجر بلحوم نسائنا، عندنا ناس عايزة تاجر بلحوم البنات، عندنا ناس عايزة تستمتع بلحوم البنات في الشوارع. هما دول اللي دايما بيقولوا سيبوكم من الحجاب، سيبوكم مش عارف من ايه، سيبوكم من ايه. هو ده الفريق والعياذ بالله من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد بقى على معنى الستر وتستر المرأة. فربنا سبحانه وتعالى اتكلم قال في سورة النور اي 31: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وفي يوم من الايام تبقى خارجة واخدة كامل زنتك ابيض واحمر واخضر واصفر، وفي يوم من الايام تخرجي في الشارع بكده، ده ملفت لانظار الناس، وده مش من الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن زي ما ربنا قال. ودي الايه اللي دايما بتوقف اي انسان محارب للحجاب. يعني يمكن تلاحظته في المكالمه الاخيره اللي كانت مع الكاتب شريف شباشي، لما انا اتكلمت معاه وقلت له فسر لي الايه دي يعني ايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، طبعا زي ما شفته ما بقاش عارف يتكلم ولا عارف يقول اي حاجه. القصة كلها ان ربنا بيقول وليضربن بخمرهن. المرأة في الجاهلية كانت بتكشف الرقبة، بتكشف حتة الصدر من هنا كده وتبين العقد بتاعها او السلسلة. ربنا قال المرأة المسلمة مش كده، المرأة المسلمة عندها ستر. ايه الستر بقى؟ وليضربن بخمرهن، الخمار يبقى نازل من فوق كده على جيوبهن، منطقة دي منطقة الجيوب يبقى نازل على منطقة الصدر، يبقى الخمار نازل من فوق على تحت. بيضحكوا على بناتنا ويقول لهم حجاب، وهي حاجة بس بتتلف حوالين الراس، نص الراس من قدام باينة، خصلة باينة، مش عارف ايه. لا، الحجاب يبقى جاي من فوق ونازل على تحت زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر. سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مبالغة في الستر، تأكيدا على قضية الستر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة زمان كانت ثيابها طبعا طويلة، وكانت بتلبس فوق العظمتين بتوع رجلين يبقى من فوق كده في الخلخال. فربنا بيقول خد بالك وانت ماشية في الشارع ما تبقيش تضربي برجليك قوي، لان لو الضرب بالرجل على الارض هيخلي صوت الخلخال يتحرك فيبدأ الانسان يبص على رجليك. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها خد بالك احنا مش عايزين حد يبص على رجليك، مجرد النظر على القدم. تعالوا شوفوا ربنا بمنهجه اللي بيحب فيه الستر وبين الناس التانيين اللي بيتاجروا باجساد النساء، هو يقول لها لا ارفع الجيبة فوق احنا عايزين نبص على رجل. شفتوا المشهد ده؟ شفتوا ربنا بيقول ايه في الايه وهم بيقولوا ايه في الايه وهم بيقولوا ايه في منهجهم؟ لا، احنا عايزين الجيبه تترفع فوق خالص، وكل شويه يرفعوا الجيبه فوق لحد ما اصبحت الجيبه حاجه قد كده. ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله. طب اذا كان ربنا بيقول ان احنا مش عايزين الرجل تبان او تظهر قدام الناس، فبالكم باللي بتكشف شعرها او بتكشف مش عارف ايه او ايه؟ شفتوا الفارق بين منهج الستر اللي عندنا في ديننا وبين هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل بيقول في القرآن: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. البأس هنا له معنيين، الحرب، وقيل بأسكم أي شر الشباب الفسقة والعياذ بالله. ربنا من نعمته علينا أنه ادانا لينا، ادانا صناعة الثياب اللي بيها نستتر عن أعين الناس. ذو القرنين كانت له ثلاث رحلات. الرحلة الأولانية علشان إقامة العدل والنهي عن الظلم، الرحلة الثانية اللي ربنا أمر عليها علشان الناس اللي هم ما كانوش بيستتروا، ما عندهم بدائية، لسه ما اخترعوش الثياب اللي يغطوا بيها نفسهم، ربنا بعته مخصوص علشان الناس دي تتغطى، مبالغة في قيمة الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأكد عليها. ليه الستر؟ الستر باختصار اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه، لأن ده اللي يطهر قلوب المجتمع كله. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الستر اللي يكون ساتر للمرأة. ليه يا رب؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا بيقول ده طهارة، ده طهارة للمجتمع كله. إنما البنت اللي بتبقى ماشية في الشارع جسم، جزء معين من جسمها باين وبارز وواضح قدام الناس كلها، أكيد أي إنسان هيضطر يبص على المكان اللي بارز ده. أي إنسان في يوم من الأيام شايف واحدة كشفة جزء من الجسم، عينيه راحت هنا، هي دي المشكلة. فبالتالي قلبه اتملى مرض. أما الإنسان المؤمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العمر بالنسبة له أحلى. فواحد ليه ربنا أمر بقيمة الستر؟ واحد لأن دي فيها طهارة لقلوب المجتمع كله، المجتمع كله هيبقى طاهر. اتنين قلبه طاهر. اتنين إن دي فيها زكاة للنفس. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطوى مع الذي في قلبه مرض. إذا كان في يوم من الأيام مجرد المرأة لما بتتكلم بكلمة كده فيها يعني مش عارف أقول فيها إيه، فيها كده نوع من أنواع الخضوع بالقول، النص القرآن فيها أنواع من أنواع الخضوع بالقول اللي قدامها بيطمع فيها، فبالك أنا بقولش هو سمع صوتها، ده أنا بقولك هو شايف جسمها الوضع هيبقى عامل إزاي. بصوا بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال كلام جميل جدا جدا. قال تعالى عشان يقول لنا ليه أنا بتكلم معاكم عن الستر: والقواعد من النساء. المرأة اللي كبرت في السن جدا جدا جدا، المرأة خلاص ما عادش حد ممكن يطمع فيها، المرأة اللي أيست خلاص ما عادش في حد، المرأة كبيرة في السن. والقواعد من النساء، والقواعد من النساء يعني خلاص ما عادش قادرة تحرك، هي قاعدة 24 ساعة. تخيلوا بقى هي بلغت من العمر قد إيه. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الثياب إن هي تشيل الغطاء اللي كان على الوجه وتقلع القفاز بتاع إيديها، ده بقول جماهير المفسرين. غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. طب البلغت السن ده هي مهما تزيني طيب شكلها ايه اصلا؟ غير متبرجات بزينة. شوفوا اللي بعدها: وان يستعففت، وان يستعففن خير لهن. ده ربنا بيقول ان هي لما تاخد حجابها كامل ده هو العفاف، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول العفاف طهارة القلوب، سلامة النفوس، ان الانسان دايما يبقى داخل المجتمع بتاعه في منهج عفة، في منهج ستر مغروس في قلوب البنات والأولاد. احنا للأسف احنا النهارده كنا بنتكلم في الحجاب العام رجال ونساء، هنتكلم ان شاء الله في الدرس الجاي بإذن الله ربنا احيانا في الحجاب الخاص بقى بتاع المرأة وأدلته وشبهات العلمانيين عليه. الدرس الجاي درس دسم جدا، ارجو ان احنا كلنا نعمل دعوة للدرس الجاي، لان الدرس الجاي كله هيبقى نظام فيديوهات هقول لك هما بيقولوا ايه واحنا ديننا بيقول ايه، هنعمل مقارنة سريعة كده بيننا وبينهم. ربنا يا رب يفتح بين ايديكم جميعا ويكرمكم ويسددكم، جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.